أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذه البداية لم تكن هي البداية الحقيقية لحلقة اليوم، ولكنكم كنتم معنا في جولة المكتبة في مكتبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. نرحب به مجددا، وإن كان الترحيب منه هو فنحن في بيته وهذا شرف لنا. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الحمد لله.
جزيت الجنة.
الله يكرمك.
إذن هي مائدة الإفطار في بيوت كل المسلمين في شهر رمضان. هذا البرنامج يسجل قبل رمضان حتى يذاع على المسلمين في شهر رمضان المبارك، وبإذن الله ستكون هذه أولى حلقات هذا البرنامج، ستكون في أول أيام رمضان بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
إن شاء الله. وكان الكلام في بداية الجولة والتي سجلنا جزءا كبيرا منها وستذاع بإذن الله عز وجل تباعا على حلقات البرنامج، نقول وبالله التوفيق، المكتبة لعلها تعني عند كل عالم شيئا كبيرا جدا. قبل أن نتكلم عن المكتبة نتكلم عن محتواها وهو الكتاب، وقبل أن نتكلم عن الكتاب نتكلم عن مسألة حب القراءة. متى بدأت عند فضيلتكم محبة الكتاب والقراءة، وهي مسألة أصبحت مهجورة في عند كثير من الناس؟ تفضل شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أعي على وجه التحديد منذ متى بدأت أحب الكتاب وألتصق به، لكنني أعلم أنها كانت في فترة مبكرة من حياتي. فأنا كنت أكتب الشعر على عادة الصغار، شعر يعني غير موزون ولكنه مقفى، من سنة ستة ابتدائي، وعندي بعض الأوراق يعني التي بقيت واحتفظ بها أخي ولست أنا يعني.
دكتور رزق؟
أي نعم، هو الذي أعلم لأنه له دور كبير في حياتي وفي حياة إخوتي أيضا. فمن هذه السن المبكرة كنت بدأت أكتب، ومعنى أن أنا أكتب من دماغي أنه فيه لابد أن يكون هناك مخزون. بالضبط كده. فأخي الدكتور رزق، أخي شقيقي الكبير، هو الذي علمنا القراءة وحببنا في القراءة، وكان عنده مكتبة، صح مكتبة لم تكن كبيرة، ولكن أول مرة في حياتي أرى مثلا 70 أو 100 كتاب مرصوصين جنب بعض في مكتبة صغيرة هكذا، ومنظر الكتب لا يخرج من ذاكرتي، بديع للغاية منظر الكتب دي، كان بديعا. احنا في بلد أرياف، وانت عارف الأرياف أغلبهم أميين، يعني لا قراءة ولا كتابة. فبدأت أضع يدي على المكتبة وهو يشجعنا، أنا وسائر إخوتي، نعتبر الطبقة من طبقة القراء أنا وإخوتي جميعا يعني. فقرأت تقريبا معظم هذه المكتبة.
ما هي محتوياتها؟
كانت المحتويات في ذلك الوقت ليست هناك كتب دينية، إنما كانت كلها كتب لأدباء العصر آنذاك. أنا مثلا قرأت كتب توفيق الحكيم ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وأنيس منصور، وقرأت لجليل البنداري. يمكن قصة جليل البنداري شارع الذكريات من أكثر القصص التي حفرت في ذاكرتي، لأنني قرأتها وأنا في أولى إعدادي، بعد ستة ابتدائي كان في أولى إعدادي. والختام بقى تعرف في القصص الشرقية، والبطل بيموت وبتاع، يعني إيه يعني في حبكة معينة كان،
وقلبك مناديل
ومسك الموضوع وتعيط. نعم. ولفت نظري أيضا الشعر، يعني قرأت لعلي محمود طه، محمود حسين إسماعيل، علي الجانم، محمود غنيم، أبو القاسم الشابي. ولما ترقيت قليلا لفوق شوية قرأت الحافظ وشوقي، وسبحان الله في السن المبكرة يعني عرفت الفرق بين حافظ وشوقي، أن شوقي مطبوع، شاعر مطبوع، حافظ إبراهيم ليس مطبوعا إنما صاحب صنعة، يعني يكتب القصيدة لا تشعر فيها بما تشعر في شعر شوقي،
من
بالضبط في سلسلة، أنا كنهر، كنهر جارٍ، شعر شوقي كنهر جارٍ، حافظ إبراهيم ترى فيه الجزالة والقوة والفخامة ولكن ليس فيه الروح، أو هكذا أنا لم أشعر يعني، ليس فيه الروح التي وجدتها في شوقي
يعني، ويخرجه بخلاف الآخر الذي يرسم بريشة.
بالضبط كذا، بالضبط يعني أقول شوقي مطبوع، شعر مطبوع. وطبعا وهذا يعني لا يعني يعني أن كل شعر حافظ، لا ممكن عنده لا شك بعض القصائد، لكن هذا الذي لاحظته في وقت مبكر يعني، أنا أعتقد أني لاحظت هذا وأنا في سنة أولى ثانوي لما درست كتاب اللباب في العرض والقافية، وأعتقد أنه لا زال يدرس في الأزهر لحد النهاردة في ثانوي، أنا خلصت تاني إعدادي، وبدأت أشعر بحلاوة الشعر يعني بعد طبقة حافظ شوقي وإسماعيل صبري باشا الجماعة دول. قرأت شعر العقاد ما عجبنيش يعني، شعرت العقاد لهم من اسمه نصيب يعني، حاجة مع أدك مع أدك يعني، ما حبيتش العقاد كشاعر ولا أحببته ككاتب يعني. ليه؟ حسست عنده يعني نوع من الكتابة بتاعته فيها شيء من الجدية الشديدة،
الجفوة.
بالضبط كده. طه حسين يعني قرأت له كتاب الأيام وكان مقررا علينا في ثانوي برضو، لكني ما أحببت القراءة لطه حسين برضو، شعرت أنه مش على هواه يعني، بخلاف الكتاب اللي أنا سميتهم يعني مثلا
السباعي
السباعي يوسف السباعي طبعا يعني مثلا واحد زي أنيس منصور يسليك قوي لكن ما تخرجش فايدة. وأنا بستغرب لأن ده بيفكرني بمدرسة الدكتور محمود فوزي الدبلوماسية. الدكتور محمود فوزي تقريبا معظم الذين قرأت مذكراتهم من السفراء والوزراء وإلى آخره، تقريبا وصف الدكتور محمود فوزي بأنه كان وزير خارجية مصر أيام عبد الناصر، أنه كان له موهبة خاصة جدا وهي أن يتكلم 3 ساعات متواصلة لا يقف، ثم تسأل نفسك النهاية ماذا يريد
ولا شيء،
ماذا يريد. ودي طبعا موهبة منقطعة النظير، واحد يتكلم 3 ساعات أو ساعتين وما تفهمش منه الكلمة ولا تعرف عايز ايه بالضبط. فيعني انا تقييمي انا لتجربتي مع الكاتب أنيس منصور انه يسليك، لطيف ظريف عباراته خفيفة والكلام ده. طبعا انا الكلام ده انقطع تماما مني
بعد الثانوية العامة،
بعد الثانوية العامة
التي بدأت في مرحلة
الدراسة الشرعية. طبعا لقيت كل ده كلام فارغ ولا قيمة له،
لكن هو أثر الحصيلة الأدبية قطعا،
أثر لا على شوف يعني جعلني
محبا للقراءة.
لا يعني عايز أصف، تعرف ماكينة الطحين؟
نعم.
ترمي فيها القمح تطحنه، الشعير تطحنه، الرمل تطحنه، التراب تطحنه، هي دي ده اللي طلعت مستفيد بيه لما سألتها حب القراءة، أقرأ وخلاص. لكن الذي أثر فيه حقيقة ولأول مرة أبكي وأنا أقرأ في تاني إعدادي المنفلوطي.
لا.
مصطفى لطفي المنفلوطي، هذا الرجل أثر جدا في من جهة الأسلوب، من جهة العبارات يعني. أنا لا أنسى إطلاقا قصة الفضيلة.
لا.
أظن هو ترجم مجدولين
وفي ظل زيزفون
وطبعا النظرات والعبارات والكلام ده. لكن الفضيلة على وجه الخصوص أثرت فيه تأثيرا بالغا، بالرغم أنه لفت نظري أو اللي كان يضايقني منه أنه وصاف مثلا المرأة تبكي، يقعد يوصف في بكاء والدموع اللي نزل من عينيها 3 صفحات
حتى يبكيك.
ما أنا بقول لك يعني، وبعدين إغراقه في الوصف الشديد ده كان بيضايقني لأنه قطع لي الحدث خلاص، أنا عرفت أنها بكت وسحت دموع الأرض ونبت العشب من دمعها والكلام والأنهار اللي جافت بتجري من دموعها والكلام، خلاص فهمت القصة، عايز أشوف إيه الحدث اللي بعد كده. لكن هذا الوصف الشديد والكذا إداني نوع من الإيه، من الأريحية في الفهم، حبيت اللغة العربية جدا.
ويوصف لك الحالة حتى في حالات الحزن، لما يجي يتكلم مثلا في ظلال زيزفون أو يتكلم في مجدولين، يتكلم عن الموسيقار الألماني، قال فحتى شموا رائحة كبده من شدة ألم.
من شدة
أنت كأنك استشعرت كأنك معهم.
بالضبط كده. لا هو المنفلوطي الحقيقة يعني، وطبعا الذي أثار انتباهي أنه ما خدش، هي ابتدائية اتعلم بس القراءة والكتابة، وطبعا القرآن أثر على لغته وعلى كتابته تأثيرا شديدا. واللي أغراني بالمنفلوطي حقيقة قصة، اللي هو كان ينعي على مدرسي اللغة العربية طريقة تدريسهم الأمثلة البالية التي يعتمدون عليها. فذكر أن بعض الأمراء الأتراك أراد أن يتعلم اللغة العربية، فقال هاتوا لي مدرس يعلمني اللغة العربية، فبدأ يعلم الفعل والفعل ومفعول به. فقال ضرب زيد عمر، ضرب فعل ماض، زيد فاعل وعمر مفعول به، وكل ما يروح ويجي ضرب زيد عمر. فاستوقف الأمير التركي يعني، قال يعني أبلغ من هوان عمر أن يضربه زيد بكرة وعشية، بكرة وعشية وهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثل بس بنخرب به الفكرة. قال له لا، أنا لا يعجبني هذا، عمر كيف لا تحرك واضرب زيد؟ وخذلك المهم قال برضو يا مثل ده تقريب ما عجبوش أمسجنه. تمام، جاب عالم آخر ضرب زيد، هل بلغ بعمر من الهوان أنه زيد الرب وكل صباح ومساء مش عارف يدافع عشان نفسه؟ برضو حطه في السجن لحد ما سجن نحوي مصر، وانتشر الخبر وصل إلى الشام. بعت الشام يجيب إيه؟ حد عالم يفك له اللغز ده. فجاء عالم من الشام وطول الطريق يفكر إزاي أطلع، ما هو ده فعلا ده مجرد مثل، وهذا المجنون بيعمل وسجن النحاة كلهم ومدرسة العربية. المهم قعد طول السكة يفكر يفكر، وصل إلى إيه؟ إلى حيلة. طبعا هو عمرو بواو في الآخر، وداود تكتب واو واحدة وواو تقديرا، يبقى داود المفروض ده الألف واو واو. تمام، وتكتب واو واو تقديرا كده فوق. فدخل عليه فقال له أظنك عارف القصة. قال نعم عارف، وأنا سجنهم كلهم أهو عشان بل. فقول لي بقى لماذا بلغ من الهوان بعمر أن يضرب صباحا ومساء؟ قال له يا مولانا على ما أذكر القصة دي أنا قرأتها في تاني إعدادي يعني، أن عمر ده يستحق العقاب الشديد. قال له ليه؟ قال لأنه سرق واو مولانا. طبعا هو داود لما اتكتب ده الألف واو واحدة،
واو واحدة،
وعمر ده المفروض عمر مش عمرو بالواو. فقال له سرق واو مولانا وأخذها لنفسه، المفروض داود تتكتب ده الألف واو واو دال. دال، فهو أخذ واو فاستحقت عليه اللعنة. قال له عفارم عليك،
عفارم عفونا عنكم.
المهم قال له خلاص ده كده تحليل ممتاز جدا، كيف أسرق واوي؟ وقال له خلاص يعني أنا إيه عايز أديلك مكافأة ممتازة وكده. فقال له ماذا تريد في المكافأة؟ قال له تطلع كل اللي حطته في السجن. تمام، فأخرجهم. يقول مفروطي أنا ومنه كنت سبتهم مرمين في السجن حتى يجددوا الأمثلة ويحيوا اللغة على العربية من جديد، ولا اقتصروا على المثل الذي صار شهيرا ضرب زيد عمر،
والناس ملت وتحتاج إلى تجديد والحال كما
هو. الحكاية دي طبعا ضحكت كثيرا يعني من الحكاية دي، وحسيت انه لطيف وخفيف وظريف
يعني، اضحكك وابكاك في نفس الوقت.
بقيت كتابته نكت زي دي
نكت. اقول هو اضحكك وابكاك في نفس الوقت.
لان انا بعد ما ابتديت اقرا له قرات قصه في العبرات،
نعم،
اللقيط لا زال اذكرها، نعم، وغدر المراه برضو قراته، والشرف في عناوين معينه سياحته في كتاب، في عناوين معينه لزقت في دماغي.
نعم، أكيد.
حبيت المنفروطي جدا جدا، ودي كانت بالنسبه لي انا نقلة نوعية في اختيار من الذي أقرأ له، وإن كانت قد جت متأخرة يعني.
نعم. طيب الرافعي أعتقد كان
الرافعي الحقيقة حبيته علشان محمود شاكر.
نعم،
لأن الرافعي من كثرة البديع في كلامه ساعات يصدني. هو طبعا الرافعي يعني نسيجة واحدة. نعم. نسيجة واحدة، أنا لا أنكر هذا، نسيجة واحدة، لكن زي ما تقول يعني وأعتف البلاغة بتاعته قوي، فانجمعت عنه ما قرأتلوش إلا بعد ما يعني قرأت للشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، وكيف كان تعلقه بالرافعي وحبه للرافعي، وإنه سنة 37 لما مات الرافعي كف عن الكتابة مدة طويلة وعزف عنها وكره الدنيا، ولفت نظري بقى بدأت أجيب للرافعي وأقرأ له الحكايات.
يعني هذا الجبل يعني يمتنع عن الكتابة لموت الرافعي،
لأن الرافعي كان أستاذه يعني، وكان له تأثير بالغ واضح من على أسلوب محمود شاكر
أنه استقى منه،
يعني أنه يعني الرافعي يعني بصم عليه. نعم، نضح عليه يعني،
ولكن نعم، عالجها بأسلوب أكثر رشاقة من غيره أبو فهر.
طبعا أبو فهر هذا قصة كبيرة بصراحة، يعني مثلا أباطيل وأسمار أو المتنبي أو نمط مخيف ونمط صعب، والذي وانع صفي رياح بتاعه يعني كان شاعرا الحقيقة. والقوس العذراء أول حاجة قرأتها لمحمود شاكر، القوس العذراء من العسور الأزبكية زمان، أيام كان سور الأزبكية يضرب به المثل، يعني كنت تلاقي الكتاب بقرش. ومن أنبل الكتب يعني محمد سعيد العريان أظن كان أخي الدكتور شريف اشترى له كتاب اسمه على باب زويلة، ده قرأته يعني كان رشيق، لكن اللي أنا اشتريته على باب زويلة القوس العذراء هو طبعا نظمها محمود شاكر، نظمها وعلى القصيدة الأصلية. فمحمود شاكر بدأت أجيب له كتبه، لا حاجة مختلفة خالص. يعني
أنت محب له ومتيم على
جدا جدا، من أحسن كتاب السخرية الذي يتكلم في منتهى الجدية ويمزق الذي يسخر منه هو محمود شاكر
سبحان الله.
لدرجة لما هو كان لويس عوض الذي كتب عليه أباطيل الأسماء كان سميه جاك سعوض، لما كان مثلا يصفه بكلمات جادة جدا كنت لا أتمالك نفسي من الضحك حتى القهقه يعني،
وهو يصفه ساخرا.
ساخرا بالضبط كده. فمحمود شاكر دي مرحلة جت متأخرة الحقيقة يعني.
إذا هذه هي المرحلة التي نستطيع أن نقول هي كانت البدايات مع نهايات الابتدائية وبدايات الإعدادي، كانت القراءة في كل الفنون وخاصة في الفنون الأدبية.
كل شيء. يعني ما كنت أدعو شيئا أستطيع أن أصل إليه. اللي كان تقيل علي في الأول برضو كان زكي نجيب محمود، ما كنتش أقدر أفهمه قوي. وكان كاتب مقدمة لكتاب اسمه ساعات بالعقارب بتاع أنيس منصور. أخي الدكتور رز أجبرني مرة على قراءة المقدمة، ما كنتش فاهم ولا كلمة، يعني لأن كنت في حال تاني إعدادي، يعني أقل من تاني إعدادي من كل أول إعدادي. فهو جاء لي تعالى هات الكتاب ده، قرأت ساعات بالعقارب، ما قرأتوش طبعا كتاب أنيس منصور ده، لكن المقدمة بتاع زكي نجيب محمود فيما أذكر، لأن عهدي بعيد من تاني إعدادي، فكنت
أنا أكثر من 10 سنين.
طب كويس، ده يرجع الواحد لشباب.
أيوة.
فكنت أقرأ فزكي نجيب محمود فيما عرفت بعد كده، كان رجل فلسفي مهتم بالفلسفة وكتاباته فلسفية. ونسيت أقول لك كمان اللي أثر فيه وحبيته يحيى حقي. برضو قنديل أم هاشم كنت قرأتها.
اي
ده قنديل أم هاشم ده اللي انا قرأته ليه حقي من زمان قوي يعني.
والكناشة الكتاب او
ما اللي انا فاكره له الحقيقة
اشهرها قنديل أم هاشم، هذا من اشهر ما كتب.
وكان في دكتور اسمه محمد مندور. كنت قرأت له حاجة بسيطة كده، بس ما عرفتش يعني قد لم اعرف قدرهما الا من محمود شاكر، لان يحيى حقي كان صديقا لمحمود شاكر جدا، كانوا زي التوأم مع الدكتور محمد مندور. وإن كان محمد مندور لما قرأت المحمود شاكر بعد كده يعني ترك الطريق، ولكن بقيت محبة محمود شاكر ليحيى حقي كما هي
يعني. إنه كان يعني روائي كبير جدا من
عجباني يعني دير المهاشم لما قرأتها في ذلك.
وحتى هو من الرواة الذين تحولت بعض أعمالهم إلى أعمال سينمائية وخلاف ذلك. إذن كانت القضية أيضا فيها طابع أدبي أكثر من أي شيء في البداية، لأنه هو هذا الكتاب الذي يستهوي نفس الصبي، ونحن نتكلم عن مرحلة للشاب عمره 12 أو فتى عمره 12 أو 13 سنة. إذن لابد أن تكون البداية مع كتب الأدب وكتب الشعر وغيرها من الكتب.
وعلى فكرة كمان يعني طبعا هذا الكلام عرفته فيما بعد، يعني حتى بعد دراسات الشرعية. طبعا القراءة في كتب الأدب ادت يعني أثرت أولا على أسلوبي في الكتابة، أسلوب فيه مسحة أدبية، يعني مش أسلوب أهل العلم المتخصصين في العلوم الآلات والحاجات دي، لا يعني في طابع أدبي في القراءة حتى في كلامي، محبتي للشعر، إن أنا كثير
الاستدلال
بالشعر وأحفظ الشعر وأتذوقه، وكنت أكتبه لحد سنة ثالثة ثانوي ونص أولى كلية كنت أكتب الشعر، ولكن بعد كده علم الحديث جفف عندي كل هذه المنابع. عرفت فيما بعد من قول الشافعي ومن تعلم الشعر رق طبعه، فده أثر على أدائي في التعليم
أكيد.
يعني أنا في اعتقادي أنا لما أجي أدرس علوم الآلات أحب أخلي العلم اللي بدرسه كأنه بتكلم.
وأنا يعني تحاول تخليها حكاية،
يعني علم الحديث مثلا تدريس علم الحديث لما كنت بدرسه على خلة الناس قبل ما أجعله من علوم العامة. يعني كان أهم حاجة عندي أعمل ثقافة علم الحديث مش لا. تخصص علم الحديث ثقافة، فأصبح العوام يفهمون هذا العلم ويحبونه. وكم لقيت من العوام في المساجد اللي كان يقول لي أنت آخر حديث قلت لنا المعضل ما كملتش ليه، كنت
فأستغرب ممكن يكون مسألة صعبة عليه
أو أستغرب عوامي يقابلوني في المساجد يقول لي هذا الكلام يعني.
نعم.
فأعتقد أنه هذه الطريقة أنا اكتسبتها من كثرة القراءة، قراءة المدارس المختلفة
الأدبية.
في الأدب الأدبية.
جميل. جميل جدا. ولعلك شيخنا لاحق قلت في مرات أخرى أنا من أكثر ما يحبب الناس في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه جعل الأمر فيما يدرسه للناس كأشبه بالحكاية أو بالحدوتة. طيب أعتقد أن هذا يحملنا سويا إلى موضوع آخر، ولكن كما هي عادة كل شيء له بداية له نهاية. حلقة هذه الليلة انتهت، ونستأنف بإذن الله عز وجل حديثنا وجولتنا بإذن الله في الحلقة القادمة شيخنا
إن شاء الله.
حياكم الله.
بارك
الله فيك. أحبتنا في الله لم تنتهي جولاتنا بل هي قد بدأت فعلا، فأسأل الله عز وجل أن يتمها لنا ولكم على الخير والطاعة. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.